صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، فإنه كشف القناع ولا قناع على الظاهر. الكلام كان في الوجه الخامس والأخير من الوجوه التي ذكرها الأخباريون لدعوى اختصاص الحجية، حجية الظواهر، بغير الكتاب العزيز، وأن ظاهر الكتاب ليس حجة. وحاصل الوجه الخامس المتقدم هو وجود روايات كثيرة دالة على النهي عن التفسير بالرأي، وأننا ممنوعون من تفسير الكتاب العزيز بالرأي. ورد في بعض الأخبار: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، هذا حديث قدسي. روايات دلت على تحريم التفسير بالرأي، ومن المعلوم أن المقصود بالتفسير هو بيان معنى اللفظ. تفسير الكلام، تفسير القرآن، يعني بيان معناه وتوضيحه. ومن الواضح أن هذا المعنى يشمل حمل الكلام على ظاهره، حمل الكلام الظاهر في معنى عليكم السلام على الظاهر. هذا الحمل ينطبق عليه عنوان التفسير، التفسير بالرأي. وحينئذ نكون منهيين بمقتضى هذه الأخبار عن العمل بظاهر القرآن الكريم، لأن العمل بظاهر القرآن هذا من التفسير بالرأي الذي نهينا عنه. وحينئذ يكون البناء العقلاء وسيرة العقلاء، هاي السيرة مردوعة بمقتضى الآيات الناهية عن العمل به أو عن تفسير القرآن الكريم بالرأي. ولا يتم حينئذ دليل الحجية في خصوص ظواهر الكتاب العزيز، في سائر الظواهر السيرة قائمة وغير مردوعة، أما بالنسبة إلى ظواهر الكتاب العزيز السيرة مردوعة بهذه الأخبار. هذا الوجه قلنا فيما تقدم، هذا الوجه مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى هي أن حمل الظاهر على الظاهر هذا من التفسير بالرأي، هاي الصغرى. والكبرى أن التفسير بالرأي منهي عن، النتيجة هي أن حمل الظاهر في الكتاب العزيز على المعنى الظاهر هذا من التفسير بالرأي المنهي عنه. هاي النتيجة، أن حمل الكتاب العزيز على الظاهر هذا منهي عن. هذا هو حاصل هذا الوجه، هذا الوجه الخامس والأخير. المصنف أجاب عن هذا الوجه بإجابات عديدة. الجواب الأول هو منع للصغرى، هاي الصغرى اللي ذكرناها، هاي الصغرى ممنوعة. كون حمل الكلام الظاهر على الظاهر هذا من التفسير بالرأي، هاي الصغرى ممنوعة. وذلك لأن العمل بظاهر الكتاب العزيز وحمل الكلام الظاهر في معنى على ظاهره هذا ليس تفسيرا أصلا، فضلا عن أن يكون تفسيرا بالرأي. هذا أصلا مو مشمول للتفسير، هو لا ينطبق عليه، لا يصدق عليه تفسير، فضلا عن أن يقال هذا تفسير بالرأي. وذلك لأن مادة فسر تعني كشف القناع وإزالة الحجاب عن الشيء، هذا معنى فسر أو فسر، إزالة القناع ورفع الحجاب عن الشيء. فالتفسير التفسير يعني إزاحة الحجاب عن المعنى، إيضاح المعنى وكشف القناع عن المعنى. ومن الواضح أن هذا المعنى لا ينطبق على ظاهر، لا ينطبق على حمل الكلام الظاهر في معنى على ظاهره. التفسير يعني الإيضاح وكشف القناع، هذا لا ينطبق على حمل الكلام الظاهر على ظاهره، لا ينطبق على ذلك. ليش؟ لأن الظاهر هو معنى الوضوح، الظهور يعني الوضوح والبيان، فلا يحتاج إلى إيضاح أصلا. هو الكلام الظاهر في معنى من المعاني هو واضح في ذلك المعنى، فلا يحتاج إلى إظهار ولا يحتاج إلى إيضاح، لا سترة ولا قناعة على الظاهر حتى يحتاج إلى كشف. بل في الحقيقة إيضاح الظاهر هذا أمر غير ممكن أساسا، لأن هذا أشبه شيء بتحصيل الحاصل، أن نجي نوضح الواضح. ومن هنا قالوا أن من أشكل المشكلات توضيح الواضحات، فحمل الظاهر على ظاهر هذا ليس من التفسير. اللغة تساعد على ذلك. الجوهري في الصحاح قال: سفرت المرأة كشفت عن وجهها فهي سافر. سفر يعني كشف، السفر السافر يعني الكاشفة. فالتفسير المأخوذ من نفس هاي المادة يعني كشف القناع. الطريحي في مجمع البحرين قال: التفسير في اللغة كشف معنى اللفظ وإظهاره، مأخوذ من الفسر وهو مقلوب السفر. يقال: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت، وأسفر الصبح إذا ظهر. فالإسفار والتفسير هذا مأخوذ من الظهور والبيان. وقال: وفي الإصطلاح علم يبحث فيه عن كلام الله تعالى المنزل للإعجاز من حيث الدلالة إلى آخر الكلام. ومن لطيف ما نقل وهو ابن منظور في لسان العرب عن الأزهري وهو قال: وسمي السفر سفرا. هذا قطع المسافة، ليش سموه سفر؟ يقول: وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين، يكشف وجوه المسافرين، يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم، أخلاق المسافرين، فيظهر ما كان خافيا منها. السفر إنما سمي سفرا لأن السفر يكشف عن أخلاق ومعادن الناس. زين. والحاصل أن التفسير هو الإيضاح، والإيضاح يستبطن وجود معنى غير واضح يحتاج إلى إيضاح ويحتاج إلى بيان. هذا ليس موجودا في حمل الظاهر على الظاهر، لا غموض في الظهور، لأن الظهور يعني تعين المعنى كما ذكرنا، فلا غموض فيه، الغموض ينافي الظهور ولا ينسجم معه، هو حينئذ لا يكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير أصلا، فضلا عن أن يكون تفسيرا بالرأي. فهاي الروايات لا تكون شاملة لمحل الكلام، وبالتالي تبقى السيرة مستقرة وغير مردوعة، ويكون العمل بظاهر الكتاب العزيز جائزا من دون مانع. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف، قلنا هذا الجواب يرجع في الحقيقة إلى منع الصغرى. الصغرى ممنوعة، احنا مو قلنا هذا الوجه مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى هي أن الحمل الكلام على الظاهر من التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي منهي عنه. هاي الصغرى ممنوعة، حمل الظاهر على الظاهر ليس من التفسير أصلا، فضلا عن أن يكون تفسيرا بالرأي. هذا الجواب الأول. قال: وأما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير أصلا، هو ليس من التفسير، هو ليس من التفسير، فضلا عن كون تفسيرا بالرأي. احنا منهين عن التفسير بالرأي، هذا أصلا ليس تفسيرا، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، فإن التفسير كشف القناع تفسير يعني الإظهار والإبانة وكشف القناع عن المعنى، كشف الحاجب الذي يحجب بين اللفظ وبين معنى. فإن التفسير كشف القناع ولا قناع على الظاهر والحال، أن الظاهر لا قناع عليه فلا يحتاج إلى تفسير، فلا يكون تفسيرا. فهم المعنى الظاهر من الكلام لا يكون تفسيرا أصلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول، إذا تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول وسلمنا أن التفسير ينطبق على حمل الظاهر على الظاهر، فهم الظهورات من الكتاب العزيز هذا من التفسير، هذا إذا سلمنا. لكن نقول أيضا، نقول أن المنهي عنه في الأخبار، الأخبار إنما نهتنا عن معنى. شنو المعنى اللي نهتنا عن الأخبار؟ ليس المنهي عنه في الأخبار هو مطلق التفسير، مطلق تفسير القرآن الكريم، وإنما المنهي عنه في الأخبار هو التفسير بالرأي. هذا التفسير بالرأي هو الذي يكون منهيا عنه ويكون حراما بمقتضى هذا الأخبار. والمقصود بالتفسير بالرأي هو أن يعمل المفسر نظرة، أن يعمل المفسر فكرة هو نظرة، وذلك بأن يحمل الكلام على معنى، على معنى يستنبط بفكره وبإعمال نظره، يحمل الكلام على معنى باستنباط نظره وفكره اعتمادا على اعتبارات واستحسانات ظنية شخصية، يعتمد على قضايا ذاتية تعبير الأصول، قضايا ذاتية ليست قضايا موضوعية، على قضايا راجعة لنفسه هو، قضايا شخصية وظنون واستحسانات لا قيمة لها ولا دليل على اعتبارها، هي راجعة مثلا إلى مثل الاستحسان والقياس ونحو الاستحسان والقياس. هذا المقصود بالتفسير بالرأي الذي نهينا عنه. التفسير بالرأي هو أن يفهم المفسر معنى من الكتاب العزيز اعتمادا على ظنون واستحسانات شخصية، ليست قضايا نوعية راجعة إلى نوع الأرباب المحاورات العرفية. هذا معنى التفسير بالرأي. ومن الواضح أن هذا المعنى لا ينطبق على الظاهر، أن نحمل الكلام على المعنى الظاهر فيه هذا ليس تفسيرا بالرأي، لأن الحمل على الظاهر هذا ليس فيه إعمال نظر وليس فيه إعمال فكر المفسر، وإنما هو في الحقيقة حمل للكلام على المعاني اللغوية والعرفية اعتمادا على الوضع. مثلا أن يجي ابن اللغة اعتمادا على الوضع يفهم من لفظ الأسد الحيوان المفترس، ليش؟ باعتبار أن هذا اللفظ ظاهر في الحيوان المفترس، فنفهم شخص يقول مثلا رأيت أسدا في الغابة، شنو المقصود منه؟ الحيوان المفترس. الحيوان المفترس هو فهم هذا المعنى من خلال الوضع أو من خلال القرائن أو من خلال قواعد وأساليب المحاورة العرفية، هو يفهم الكلام ويفهم المعنى من المعاني من الكلام، من هذا الكلام اعتمادا على الوضع وعلى القرائن وعلى قوانين المحاورات العرفية. هذا ليس تفسيرا بالرأي، وإنما تفسير اعتمادا على قواعد اللغة وأساليب المحاورات العرفية، هذا ليس من التفسير بالرأي. تفسير بالرأي يعني يعتمد على فكرة وعلى ظنونه هو الشخصية الخاصة حتى يستنبط معنى من المعاني، هو بحسب نظر القاصر وعقله الفاتر كما يعبر الشيخ الأنصاري يستنبط معنى من المعاني، وليس قضية راجعة إلى نوع أبناء اللغة. هذا التفسير بالرأي، هذا التفسير بالرأي لا ينطبق على حمل الكلام الظاهر على ظاهره، ويترتب على ذلك أن التفسير بالرأي ينحصر في موردين فقط، ينحصر في موردين. المورد الأول ما لو كان الكلام مجملا لا يتعين المقصود منه، الكلام المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى، كما لو كان لفظا مشتركا فالكلام مجمل ليس له معنى معين، يأتي المفسر اعتمادا على فكرة وعلى ظنونة وعلى اعتبارات ظنية شخصية لا قيمة لها ليحمل هذا الكلام المجمل على معنى من المعاني، اعتمادا على نظرة القاصر، اعتمادا على نظرة وفكرة هو يرجح معنى من المعاني من دون أن تساعد على ذلك قواعد المحاورات العرفية، لا الوضع قلنا لفظ مشترك ولا القرائن الخاصة ولا القرائن العامة تساعد على ذلك المعنى، هو بواسطة ظنون معينة يحمل هذا الكلام على معنى من المعاني. حمل الكلام المجمل على بعض معاني على ما يحتمله من المعاني من دون قراءة نوعية هذا هو من التفسير بالرأي، كما مثلا فسر القرء بالحيض، القرء المذكور بالكتاب العزيز والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هاي قروء جمع قرء، هذا القرء كما يقولون أرباب اللغة يقولون هذا مشترك لفظي بل في الحقيقة هو من الأفداد ينطبق على الحيض وعلى الطهر، نجي احنا نفهم معنى من المعاني من دون قرينة من دون الرجوع إلى روايات أهل البيت أن نفهم ذلك اعتمادا على ظنون شخصية واستحسانات، هذا من التفسير بالرأي، كما ينقل ذلك عن أبي حنيفة أن أبا حنيفة قال أن المقصود بالقرء الحيض، في حين أن رواياتنا روايات أهل البيت فسرت القرء بالطهر وعبرت بما بين الحيضتين، يعني الطهر البياض الذي يكون بين الحيضتين، هذا مورد من موارد التفسير بالرأي أن يحمل الكلام المجمل على بعض محتملاته من دون قرينة خاصة أو عامة، هذا مورد من موارد المجمل. المورد الثاني اللي قلنا موردين للتفسير بالرأي، المورد الثاني أن يكون الكلام ظاهرا في معنى من المعاني إلا أن المفسر يحمل هذا الكلام على خلاف الظاهر، المعنى يكون ظاهرا في معنى من المعاني يأتي المفسر ليحمل هذا الكلام على خلاف الظاهر اعتمادا على نظرة على فكرة الخاص بي على ظنون شخصية واعتبارات شخصية لا قيمة لها، هذا من التفسير بالرأي. هذا شنو مثاله؟ مثلا كما لو حمل المفسر مثلا صيغة الأمر على الندب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هو يجي لقضايا وقناعات شخصية يحمل الصيغة على الندب، الصيغة ظاهرة في معنى آخر في الوجوب هو يحمل الصيغة على خلاف الظاهر على الندب، هذا أيضا من التفسير بالرأي. فإذا التفسير بالرأي له موردان لا يشمل حمل الظاهر على الظاهر، وقد وردت بعض الأخبار الدالة على أن المراد بالتفسير بالرأي، مراد بالتفسير بعض الروايات فسرت أن المقصود بالتفسير بالرأي الذي تترتب عليه مفاسد عظيمة ويؤدي إلى هلاك الناس، التفسير بالرأي هو حمل المجمل على بعض محتملاته، حمل المجمل على بعض محتملاته. من هاي الأخبار ما ورد في مرويا في الوسائل في أبواب صفات القاضي أبواب صفات القاضي الباب الثالث عشر الرواية 62. رواية طويلة علي بن حسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، سيد المرتضى عنده رسالة في المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناد الآتي عن إسماعيل بن جابر عن الصادق قال عن الصادق عليه السلام قال إن الله بعث محمدا فختم به الأنبياء صلى الله عليه وآله، فلا نبي بعده، وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب، فلا كتاب بعده. هاي الرواية شنو نريد من عدها حتى ندخل عليها بالإهنية؟ هاي الرواية فسرت الحمل، فسرت التفسير بالرأي، فسرته بحمل المجمل على بعض محتملاته من دون قرينة على ذلك إلى أن يقول فجعله النبي صلى الله عليه وآله علما باقيا في أوصيائه فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل زمان على أهل كل زمان حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم، وذلك أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارد ومصادره إذ لم يأخذوها عن أهله فضلوا وأضلوا. ثم ذكر كلاما طويلا إلى أن يقول وإنما، هذا موضع الشاهد، وإنما هلك الناس في المتشابه، الذي سبب هلاك الناس هو المتشابه، إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه. الناس لم يقفوا على معنى المتشابه، متشابه قلنا يعني المجمل، لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلات من عند أنفسهم وبآرائهم. واضح هذا المقصود بالتفسير بالرأي هو حمل المجمل المتشابه على بعض محتملاته، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وراء ظهورهم. الحديث طويل، لكن هاي الفقرة تدل على أن الذي سبب هلاك الناس هو أنهم لم يقفوا على معنى المتشابه وحملوه من عند أنفسهم وبآرائهم على بعض معانيه. هذا يدل على أن المقصود بالتفسير بالرأي واحد من موارده هو هذا المعنى، حمل الكلام المجمل على بعض معانيه من دون قرينة. هذا الجواب الثاني. حاصل الجواب الثاني هو أن حمل الظاهر ليس تفسيرا بالرأي، لو سلمنا كونه تفسيرا هو ليس تفسيرا بالرأي، إنما التفسير بالرأي منحصر في موردين، في حمل المجمل على بعض معاني من دون قرينة نوعية اعتمادا على اعتبارات ظنية لا قيمة لها ولا دليل على اعتبارها، والمورد الثاني هو حمل الظاهر على خلاف ظاهر، حمل الكلام الظاهر في معنى على خلاف الظاهر. هذا الجواب الثاني الذي ذكر المصنف. قال ولو سلم، هذا الجواب الثاني، لو سلم يعني إذا تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول وسلمنا أن مادة التفسير تصدق على حمل الكلام الظاهر في معنى على ظاهره، لو سلمنا صدق مادة التفسير، هذا فاتني أن أقول هذا أيضا نقاش في الصغرى، هذا الجواب الثاني أيضا مناقشة في الصغرى كالجواب الأول. ليش؟ لأن الصغرى تقول أن حمل الظاهر على الظاهر تفسير بالرأي. أولا قلنا هذا ليس تفسيرا، ثانيا تنزلنا قلنا تفسير، لكن ليس تفسيرا بالرأي، هذا أيضا منع للصغرى. هذا الجواب الثاني. يقول ولو سلم فليس من التفسير بالرأي، منو اسم ليس؟ فليس حمل الظاهر على ظاهره، حمل الظاهر على ظاهره ليس من التفسير بالرأي. إذا سلمنا كون تفسير هو ليس تفسيرا بالرأي، ليش؟ يقول إذا الظاهر أن المراد بالرأي، شنو المقصود بالرأي؟ يقول الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، الاعتبار الظني الشخصي، الظنون الشخصية والاعتبارات والاستحسانات، كالقياس مثلا الذي لا اعتبار به، يعني لا دليل عليه، ماكو دليل على اعتباره. يقول إذا ظهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، وإنما كان من، إنما كان من التفسير بالرأي أمران موردان. هذا اللي قلنا أن ظهر ليس من التفسير بالرأي، فينحصر التفسير بالرأي في موردين. يقول وإنما كان من، هاي إنما تدل على الحصر، يعني تحصر موارد التفسير بالرأي في هذين الموردين الآتيين. يقول وإنما كان من أولا حمل اللفظ على خلاف ظاهره، كحمل صيغة الأمر على الندب، حمل الكلام الظاهر في معنى على خلاف ظاهره، هذا أولا. ليش حمل على خلاف الظاهر؟ يقول لرجحان هي بنظره، لرجحان منه، لرجحان خلاف الظاهر بنظره، هو بنظر القاصر يشوف أن خلاف الظاهر هو الراجح، هو الراجح، فيحمل هذا الكلام على خلاف الظاهر. الناس كلهم يحملون الصيغة على الوجوب، هو يحمل الصيغة على الندب لظنون وهام يتخيله هو. حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره أولا، ثانيا أو حمل المجمل على محتمله، يعني حمل الكلام المجمل على بعض محتملاته، كلام مجمل يحتمل أكثر من معنى، احنا نحمله على محتمله، على ما يحتمله، على واحد من محتملاته، هذا أيضا تفسير بالرأي. يقول أو حمل المجمل على محتمله، على محتمل المجمل، يعني المعنى الذي يحتمله المجمل، بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار، بمجرد أن هذا الاعتبار الظني الشخصي الذي لا قيمة ولا اعتداد به، هذا الاعتبار يساعد ذاك المحتمل بنظره، خلاص هو يحمل هذا المجمل على ذاك المحتمل. يقول أو حمل المجمل على محتمله، على محتمل المجمل، بمجرد مساعدته، بمجرد مساعدة الحمل، يعني الاعتبار يساعد ذلك الحمل، يساعد على ذلك الحمل بمجرد مساعدته، مساعدة الحمل ذاك الاعتبار، ذاك الاعتبار الظني، من دون السؤال عن من الأوصياء، من دون السؤال من الأوصياء، هاي من دون متعلقة بشنو؟ متعلقة بحمل، حمل المجمل على محتمله من دون أن يسأل من الأوصياء، من دون أن يرجع إلى روايات أهل البيت اللي فسرت المقصود بالقرء، هو يحمل أبو حنيفة يحمل القرء على الحيض، في حين أن الروايات هو راجع للأوصياء الذين نزل الكتاب الكريم في بيوتهم وهم المخاطبون بالكتاب الكريم، لو رجع إليهم لأجابوا وقالوا أن المقصود بالقرء ما بين الحيضتين، البياض الحاصل بين الحيضتين، هو لا، هو اعتمادا على اعتباراته وقياساته حمل هذا اللفظ على بعض محتملاته من دون السؤال من الأوصياء وفي بعض الأخبار. هاي في بعض الأخبار ليش جابة هاي الرواية اللي قرأناها، ليش جابة حتى يقول أن حمل المتشابه المجمل على بعض محتملاته تفسيرا منه بالرأي، هذا هو واحد من هذين الموردين، هذا من التفسير بالرأي. شوف الرواية يقول إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم، هم أولوا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم. هاي فيعرفونهم ما موجودة بالمصدر مثل ما قرينا. هاي الرواية شوف راح أخذ الرواية وتتبعوا وياي هذا اللي ناقله بالكفاية. هاي الرواية إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وراء ظهورهم. ماكو فيعرفونهم بالرواية، هذا الموجود فيعرفونهم هذا موجود في الرسائل. الشيخ الأنصاري ذكر هذا الجواب نفسه بتفصيلاته، ذكر هذا الجواب ونقل الرواية على الكيفية الموجودة بالكفاية. المصنف هم يجي تابع الرسائل في نقل الجواب وفي نقل الرواية من دون أن يرجع المصنف إلى المصدر، فنقل الرواية مع فيعرفونهم تماما كما هي في الرسائل، مع أنها ليست موجودة على الأقل في الوسائل. أنا ما عندي الرسالة المجمل والمتشابه حتى أراجع الرواية، لكن على الأقل في الوسائل هي ليست موجودة. هذا بالحقيقة مو فد شيء فني، مو غرضنا أن نشكل على المصنف رحمة الله عليه، لكن غرضي أن أنبه أن الطالب العلم الذي يتعاطى بالروايات أو بالنصوص بشكل عام عليه أن يرجع إلى المصادر. إذا نقل رواية كن يرجع إلى المصدر، مو أن ينقل الرواية من كتاب آخر غير المصدر ويعتمد، وقد يقع في لبس وفي زيادة أو نقصان. لابد أن نرجع للمصدر على الأقل، إذا مو المصدر الأم الكافي أو الكتب الأربعة، على الأقل الوسائل، يرجع إلى الوسائل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث والأخير اللي ذكر المصنف هو أننا لو تنزلنا عما ذكرناه في الجواب الأول وفي الجواب الثاني وسلمنا أن حمل الكلام الظاهر في معنى على ظاهره هذا من التفسير، نزلنا على الجواب الأول وتنزلنا عن الجواب الثاني وقلنا هو تفسير بالرأي، يعني بين قوسين سلمنا الصغرى بشقيها، هم كونه تفسيرا نسلمه، هم كونه تفسيرا بالرأي نسلمه. إذا سلمنا الصغرى حينئذ نقول لابد من إخراج حمل الكلام الظاهر على ظاهره، هذا لابد من إخراجه من الروايات الدالة على النهي عن التفسير بالرأي. هذا سلمنا تفسير بالرأي بلا إشكال، سلمنا تنزلنا عن الجواب الأول والثاني قلنا هذا تفسير بالرأي، ولكن هاي النتيجة شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الروايات الدالة على التفسير بالرأي كما تشمل الموردين المذكورين سابقا تشمل موردا ثالثا، مو سلمنا، تشمل موردا ثالثا. شنو المورد الثالث؟ هو حمل الظاهر على ظاهره، فتشمل هاي الموارد الثلاثة. نقول مع ذلك لابد من أن نخرج حمل الظاهر على ظاهره، نخرج هذا الشيء منين؟ من الروايات النهية عن التفسير بالرأي. سلمنا وياك هذا تفسيره، سلمنا كونه التفسير بالرأي، لكن لابد من أن يكون خارجا عن الروايات التي منعت من التفسير بالرأي. ومرجع ذلك في الحقيقة إلى المناقشة في كلية الكبرى. هاي الكبرى التي ذكرت في الوجه الخامس ليست كليته. شنو الوجه الخامس؟ كان مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى هي أن حمل الظهر على الظهر، هذا تفسير بالرأي، هاي الصغرى. الكبرى أن كل تفسير بالرأي منهي عن، هاي الكبرى. الآن بعد أن سلمنا الصغرى نناقش في كلية الكبرى. نقول الكبرى ليست كلية، مو كل تفسير بالرأي إحنا ممنوعين منه ومنهيين عنه، وإنما نحن منهيون عن التفسير بالرأي إذا كان من قبيل المورد الأول والثاني. أما إذا كان من حمل الظاهر على ظاهره، هذا لابد أن يكون خارجا عن عموم الروايات هي عن التفسير بالرأي. بيان ذلك شلون لابد من أن نخرج، شلون لابد من أن نخرج هذا النحو من الحمل، حمل الظاهر على ظاهره، هذا هل كلامنا لابد من إخراجه من الروايات النهي عن التفسير بالرأي؟ نقول في بيان ذلك أن لنا طائفتين من الأخبار، عندنا طائفتين من الأخبار. الطائفة الأولى هي الروايات التي نهت عن التفسير بالرأي، هاي اللي ذكرت في أصل الوجه الخامس، هي روايات كثيرة دلت على تحريم التفسير بالرأي، هاي الطائفة الأولى. لنا طائفة ثانية تدل على جواز التمسك بظاهر الكتاب العزيز، روايات أيضا روايات كثيرة دالة على جواز التمسك بظاهر الكتاب العزيز. هاي الروايات عديدة، منها مثلا الروايات الدالة على جواز التمسك بالقرآن الكريم، وعمدتها وعلى رأسها حديث الثقلين. حديث الثقلين يدل على وجوب التمسك بالكتاب العزيز، احنا مأمورين بالتمسك بالكتاب العزيز كما نحن مأمورون بالتمسك بالعترة الطاهرة. هذا بعض من الروايات. من الروايات مثلا ما دل على وجوب العمل بالكتاب العزيز، اكو روايات يعني دلت على لزوم العمل بالكتاب العزيز ولزوم معاهدة الكتاب العزيز وكثرة تلاوته والعمل بأحكامه، العمل على وفقه. هاي الروايات أيضا تدل على جواز التمسك بظاهر الكتاب العزيز. روايات أكو روايات كثيرة بس إحنا ما نريد نقرأ كثير من الروايات. هاي من الروايات. من الروايات ما دل على حمل أو عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب العزيز. مو عندنا روايات مرت علينا بأصول المظفر في باب التعارض، إذا تعارضت الروايات شو نسوي؟ بعض الروايات ذكرت لزوم عرض الروايات، لا بس أن نقرأ فد رواية من هاي الروايات، لزوم عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب العزيز. أيضا في الجزء 18 في أبواب صفات القاضي الباب التاسع الحديث 29، عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، حديثين متعارضين فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. هاي رواية واضحة في لزوم عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب العزيز. من الأخبار أيضا ما دل على لزوم رد الشروط المخالفة لكتاب الله وبطلانها. إذا اشترط شخص على شخص في ضمن عقد، الزوجة مثلا تشترط على الزوج في ضمن عقد النكاح، تشترط شرطا معينا، هل يكون هذا الشرط لازما ويجب على الطرفين العمل بذلك الشرط أو لا؟ هل يجب على الزوج أن يعمل بشرط الزوجة في ظن العقد أو لا؟ الجواب أن ذلك منوط بالكتاب العزيز، هذا الشرط لابد أن نعرضه على الكتاب العزيز، فإذا وافق الكتاب يكون الشرط لازما، وما خالف الكتاب يكون باطلا، ولا يجب على الطرف الآخر أن يلتزم بذلك الشرط. أيضا الروايات كثيرة، ومن الروايات أيضا من الروايات ما دل على لزوم الرجوع إلى ظاهر الكتاب العزيز وفهم المعاني من ظاهر الكتاب العزيز. هاي رواية لطيفة مر علينا ربما في أبواب الوضوء الباب 23 الحديث الأول، الراوي يسأل الإمام يقول له أنت منين عرفت أن المسح هو ببعض الرأس، المسح على بعض الرأس، ليش مو أن المسح على تمام الرأس كما ربما يفعل العامة كأنما يغسل رأسه يمسح تمام رأسه، ليش تقول أن المسح ببعض الرأس؟ هيك ورد بالرواية، ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس؟ هاي الآية عندنا، أنت منين عرفت أن المسح، آية الوضوء عندنا، منين عرفت أن المسح ببعض الرأس، أن المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين؟ فالإمام يستعرض آية الوضوء إلى أن يقول ثم فصل بين الكلام، يعني القرآن فصل بين الكلام، فقال وامسحوا برؤوسكم. فعرفنا إحنا أرباب اللغة والعرب، عرفنا حيث قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس، شوفوا لمكان الباء، هاي الباء امسحوا برؤوسكم، هاي الباء هي التي دلتنا على أن المسح ببعض الرأس لا بتمام الرأس، هكذا بالنسبة إلى الرجلين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، حتى على قراءة النصب الإمام يقول ما فصلت بين الرؤوس وبين الأرجل، وصلت الأرجل بالرؤوس، فدلت على أن المسح ببعض الرأس. هسه على 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 أقل تقدير خلونا إحنا بالرأس، والسائل سأل مثلا عن الرأس والرجلين، لكن إحنا نقول على أقل تقدير الرأس، إنما يمسح المتوضئ على بعض رأسه لمكان الباء، هاي مكان دائما تستعمل، هاي مكان مأخوذة من الكون، من كان التام لمكان الباء، يعني لوجود الباء، هذا البعض يطرق الباب على 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 صديقه، هكذا ورد في أدبيات العرب، يطرق الباب على صديقه فتطلع الجارية تكلمه، يقول أعلمي سيدك بمكاني، يعني شنو؟ يعني بوجودي، فلان موجود على الباب، قل لي للسيد أعلميه بمكاني، يعني بوجودي، هاي مكان هو مصدر من كان التام بمعنى الوجود. فيقول الإمام فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، لوجود الباء، الباء هي التي دلتنا، الباء قرينا معاني حروف الجر أن واحدة من معاني الباء من، تجي الباء بمعنى من التي تدل على التبعير، امسحوا برؤوسكم يعني امسحوا ببعض رؤوسكم، امسحوا بعض رؤوسكم، هاي الباء بمعنى من تدل على التبعير. إذن هاي الطائفة من الأخبار وهي كثيرة، الشيخ الأنصاري قال هاي الطائفة الثانية أكثر من الطائفة الأولى، دلت على جواز العمل بظاهر الكتاب العزيز. هو الإمام يقول إحنا عرفنا، ما عندنا فت قضية مواضحة، وإنما عرفنا أن المسح ببعض الرأس باعتبار وجود الباء التي تدل على التبعيض. هذا يعني شنو؟ يعني يرجع السائل إلى الكتاب العزيز، ما عندنا فت سر، وإنما هو هذا ظاهر من الكتاب العزيز. هاي الروايات وغيرها من الروايات دلت على إرجاع عامة الناس إلى الكتاب العزيز. هاي الروايات بعضها مر علينا سابقا في بعض الوجوه، هاي الروايات تدل على إرجاع عامة الناس إلى الكتاب العزيز، إلى ظاهر الكتاب العزيز، فتدل على حجية الظاهر، تدل على حجية ظاهر الكتاب العزيز. إذن صار عندنا طائفتين من الروايات. طائفة الأولى هاي التي ذكرت في الوجه الخامس، الطائفة الأولى الدالة على تحريم التفسير بالرأي الشامل حسب ما تنزلنا عن الجواب الأول والثاني، الشاملة هاي الطائفة من الأخبار الشاملة لحمل الظاهر على الظاهر. وإحنا تنزلنا عن الجواب الأول والثاني فسلمنا أن حمل الظاهر هذا تفسير بالرأي، فيكون مشمول للطائفة الأولى. لكن الطائفة الثانية دلت على حجية الظاهر وجواز العمل بالظاهر، فتتعارضان، مو تتعارض الطائفتان. شنو النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية؟ النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. الطائفة الأولى أعم مطلقا من الطائفة الثانية، لأن الطائفة الأولى كما تشمل العمل بالظواهر تشمل كما ذكرنا الموردين السابقين، بينما الطائفة الثانية هي مختصة بالعمل بظواهر الكتاب العزيز، هي أصلا ناظرة إلى الظواهر فقط. وحينئذ تكون النسبة بين الطائفتين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وصناعة التخصيص تقتضي حمل العام على الخاص، حمل العام على الخاص، وتقتضي أن الطائفة الثانية تخصص الطائفة الأولى وتخرج موردها من الطائفة الأولى. الطائفة الثانية تقول أن العمل بالظاهر جائز، الطائفة الأولى تقول هو غير جائز، فنستثني مخرجة من موضوع الطائفة الأولى من الأخبار. هذا بمقتضى الجمع العرفي، الجمع العرفي بين العام والخاص، هذا بمقتضى التوفيق بين الطائفتين على أساس الجمع العرفي بحمل العام على الخاص وتخصيص العام وإخراج مورد الخاص من العام. ونتيجة ذلك أن هاي الأخبار الناهية عن العمل بالرأي أو عن تفسير القرآن بالرأي هاي لا تشمل ما نحن فيه، لا تشمل ما نحن فيه. هذا اللي قلنا أن هذا الجواب الثالث هو من قبيل المناقشة في كلية الكبرى. الكبرى ليست كلية، مو شاملة لما نحن فيه، الكبرى ليست كلية، ليست شاملة لما نحن فيه. وخلاصة كل هذا اللي يتقدم، نتيجة هاي الإجابات الثلاثة، أن حمل الظاهر على ظاهره خارج عن تحت هذه الأخبار، أخبار النهي عن التفسير بالرأي، خارج موضوعا بمقتضى الجواب الأول والثاني. بمقتضى الجواب الأول والثاني هي خارجة عن الأدلة، عن الروايات هي عن العمل وعن التفسير بالرأي، خارج موضوعا، هي الروايات ليست شاملة، موضوعا بحسب الجواب الأول والثاني، أولا لعدم كونه تفسيرا أصلا، وثانيا إذا سلمنا كونه تفسير هو ليس تفسيرا بالرأي، ولكن هي خارجة حكما بمقتضى التفسير، بمقتضى الجواب الثالث. بمقتضى الجواب الثالث الخروج خروج حكمي، يعني الموضوع يشمل ما نحن فيه، لكن خرج هذا المورد عن تلك الأخبار بمقتضى التخصيص، بمقتضى أن عندنا روايات أخرجت حمل الظاهر على الظاهر عن عموم الروايات أن هي عن التفسير بالرأي. هذا هو الجواب الثالث. قال هذا الجواب الثالث، هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات النهية عن التفسير به عن التفسير بالرأي هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات هي عن التفسير بالرأي عن على ذلك على ذلك يعني شنو يعني على حمل الظاهر على خلاف الظاهر وعلى حمل المجمل على محتمله لابد أن نحمل هاي الروايات على خصوص هذين الموردين ونخرج ما نحن فيه نخرج حمل الظاهر على الظاهر. سيدنا سدون الباب ولو زحمة زين ضرورة أنه هذا ضرورة تعليل المن تعليل لقول لا محيص لا محيص عن حمل هذه الروايات على ذلك. ليش شنو الدليل؟ يقول ضرورة أنه أن الحمل على ذلك قضية التوفيق بينهما أو بينها وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن. يقول الحمل على خصوص هذين الموردين هو مقتضى التوفيق ومقتضى الجمع العرفي بين هاي الروايات أن هي عن العمل عن التفسير بالرأي وبين الروايات الدالة على جواز التمسك بالكتاب العزيز. يقول ضرورة أنه يعني أن الحمل على ذلك الحمل على خصوص هذين الموردين قضية يعني مقتضى التوفيق بين ها هو مقتضى التوفيق والجمع العرفي بين ها بين هاي الروايات هي عن التفسير بالرأي وبين ما دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين هذا أولا وما دل على التمسك به والعمل بما فيه هذا ثانيا وما دل على عرض الأخبار المتعارضة عليه على القرآن هذا شنو رابعا زين ورد الشروط المخالفة له هذا خامسا رد الشروط ما دل على رد الشروط المخالفة للقرآن الكريم وغير ذلك غير ذلك مثل هاي رواية لمكان الباب وغير ذلك مما لا محيصة زين. قبل أن نكمل شنو اللي سوينا قلنا هاي الروايات الكثيرة هاي الطوائف المتعددة من الروايات هاي الثانية ليش تحملها على الظاهر حتى تقول مثلا حتى تقول هي دالة على جواز العمل بالظاهر. نقول أولا لأن احنا قاعد نتكلم عن شنو نتكلم عن آيات الأحكام هي موضع ابتلاءنا احنا في علم الأصول آيات الأحكام حتى نقدم قواعد للفقيه حتى يستنبط الأحكام الشرعية. آيات الأحكام كلها ظاهرة وليست نصا وليست صريحة في معانيها وبذلك تكون النسبة بين الطائفتين هي خصوص العموم والخصوص المطلق. يعني مثلا الروايات الدالة اللي قرينا بعضها الروايات الدالة على لزوم عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب العزيز هاي لابد أن تكون آمرة بالرجوع إلى ظاهر الكتاب العزيز مو إلى نص وصريح الكتاب العزيز. وإلا إذا كان النص الصريح إلى جنب رواية دون الأخرى هاي الرواية الأخرى لا تكون حجة أساسا. إحنا إيش وقت نقول عندنا تعارض ما نسينا في باب التعارض إيش وقت نقول أكو تعارض إذا كانت الرواية الأولى حجة وتامة سندا الرواية الثانية أيضا حجة فتكون عندنا التعارض بين حجتين الروايات تقول لابد من الرجوع للكتاب العزيز. إذا كان المقصود بالكتاب العزيز نص وصريح الكتاب العزيز هذا معناه أن الرواية المخالفة للنص ليست حجة أساسا لأن ما عارض النص الكتاب ما عارض الكتاب القطعي صدورا ودلالة هذا لا يكون حجة فلا يكون معارضا للرواية الثانية. فإذا لابد أن يكون المقصود بالرجوع إلى الكتاب العزيز الرجوع إلى ظواهر الكتاب العزيز وهذا يدل على أن هاي الروايات مختصة بالظواهر. إذا كانت مختصة حينئذ تكون النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. يقول مما لا محيص، هذا أبينا على مود نقرأ هاي العبارة، يقول مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه. يعني يريد يقول أن المقصود بالروايات التي دلت على جواز التمسك بالكتاب أو الرجوع للكتاب في التعارض وفي الشروط وغير ذلك، المقصود الرجوع إلى ظواهر الكتاب لا إلى نصوص الكتاب. حتى شنو تكون النسبة؟ حتى تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق، حتى يمكن التخصيص ويمكن الجمع العرفي. مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره، ظواهر القرآن لا خصوص نصوصه، ضرورته، هاي ضرورته تعليل لقوله لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظاهره. عود ليش تقول لا بد من الرجوع إلى الظاهر، والمقصود المراد بالروايات الرجوع إلى ظاهر الكتاب، ليش تقول؟ يقول ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط، شروط المخالفة للكتاب، أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بها، ليست إلا ظاهرة في معانيها. يقول ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب التعارض ليست إلا الروايات الظاهرة، ولا يمكن أن تكون نصا. ليش لا يمكن أن تكون نصا؟ بينا فيما يرتبط بالتعارض، قلنا لأن الرواية إذا 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 خالفت نص القرآن صريح القرآن لا تكون حجة، فلا تصلح لمعارضة رواية أخرى حتى يستقيم التعارض، حتى تصل النوبة إلى العرض على الكتاب العزيز لا بد من تمام مقومات الحجية في كلتا الروايتين، ومن مقدمات الحجية لا تكون مخالفة لنص القرآن الكريم أو للسنة القطعية فضلا عن نص القرآن الكريم. فإذا من نقول تعرضها على القرآن، مو المقصود نعرضها على صريح القرآن وإنما على ظاهر القرآن. لذلك قال ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب التعارض ليست إلا ظاهرة في معانيها، ليس فيها ما كان نصا. ليش؟ لما بينا كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآل محمد.